الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أربع ضحايا حتى الساعة نتيجة سقوط مبنى سكني في شويفات. إسرائيل تقصف في العمق اللبناني وجيشها يتحدث عن استهداف بنى تحتية لحزب الله في الغزية. واشنطن: لسنا مع أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة. وجملات: دخلنا في حرب مفتوحة وطويلة. مسيرتان تتعرضان لسفينة قرب السعودية وإصابة أخرى شمال جيبوتي، والحوثيون يستهدفون سفينتين أمريكيتين في خليج عدن. اقتراح أمريكي لوقف مؤقت للنار في غزة ولا لاجتياح رفح، ونتنياهو يطرح مشروع قرار يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. التطورات الميدانية الجنوبية سبقت بأشواط مساعي التهدئة والدعوات إلى ضبط النفس والتماسك وعدم الخروج عن قواعد الاشتباك أو خرقها، رغم أن قصف الغزي وقبلها مناطق جنوبية عدة بعيدة نسبيا من خطوط المواجهة والنار يوحي بشكل متزايد وكأن الانفجار الشامل يقترب أكثر فأكثر زمنيا، وأن تل أبيب قد توسع اعتداءاتها جغرافيا لجر لبنان إلى الحرب، وهي تعلم قدراته الضعيفة على المواجهة على مختلف المستويات، وكانت هددت سابقا بتحويله إلى نسخة ثانية من غزة. فهل تكفي الشكاوى الرسمية إلى مجلس الأمن والدعوات إلى الضغط على تل أبيب لثنيها عن أي عمل عسكري كبير؟ أم أن المطلوب إجراء عملي عاجل وجدي، وهو التأكيد فعلا لا قولا أن لبنان ملتزم كل مندرجات القرار الدولي 1701، وسيطلق الحرية للجيش للتصرف على أرضه بالتعاون التام مع اليونيفيل وإبعاد كل أشكال المظاهر المسلحة غير الشرعية عن الحدود؟ حتى الساعة لا مؤشرات إيجابية، خصوصا وأن حزب الله مسيطر على الدولة ومفاصلها وقراراتها، وربط وقف النار في لبنان بوقف العدوان على غزة، فيما ربطت وللتذكير إيران أمن لبنان بأمنها. البداية من كارثة الشويفات.
فقد تمكنت فرق الإنقاذ الليلة الماضية من سحب رجل على قيد الحياة من تحت ركام المبنى المنهار في شويفات، ليرتفع عدد الناجين إلى 6 أشخاص حتى الساعة. وكانت بناية إبراهيم السوقي في حي العين العمروسية مؤلفة من 4 طبقات يقطنها قرابة 30 شخصا من التابعية السورية.
وحتى الساعة تتواصل عمليات محاولة إنقاذ العالقين من تحت أنقاض المبنى المنهار، وتم انتشال 4 جثث تعود لامرأتين ورجل مسن وطفل، فضلا عن إصابة عدد من الأشخاص. وأشارت المعطيات إلى إخلاء الأبنية الملاصقة للمبنى المنهار.
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي تفقد المكان قال: على ما يبدو أن هناك عاملا طبيعيا سبب بانهيار المبنى بعد سقوط جبل خلفه، ونحن نعمل على تأمين مساعدات للعائلات ونتمنى الخروج بأقل الأضرار ممكنة بالتنسيق مع كل الإدارات المعنية.
محافظ الجنوب منصور ضو قال بدوره: من الشويفات أخلينا المباني المجاورة للمبنى المنهار، وسنبدأ منذ صباح اليوم مع الفرق الهندسية وبلدية الشويفات بالكشف على الأبنية.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان وحول ما حصل قال:
البلدية بالشويفات أصدرت منذ حوالي سنتين إنذار بالإخلاء هذا المبنى بالتحديد، بس إنما للمستقبل يجب أن يكون هنالك إشراف جدي على كل الأبنية والرخص التي أعطيت في زمن الفوضى للبناء اللي ممكن أن يتعرض. وهلق عم بيقولوا لي هون إنه حد المبنى الذي انهار في أيضا مبنى آخر معرض للخطر.
وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الحالي بانهيار في التربة في منطقة الشرحبيل البسطى، ما أدى إلى انهيار حائط دعم نتج عنه تهديد مبنيين سكنيين.
وبعد الكشف الفني الأولي للمهندسين ومراجعة محافظ لبنان الجنوبي، أصدر رئيس بلدية بقسطة إبراهيم مزهر تبليغا بإخلاء السكان فورا حفاظا على السلامة العامة.
وفي الشمال، وبسبب غزارة الأمطار، سجل انهيار كامل للطريق العام في السفير الضني، ما أدى إلى عزل 5 قرى.
طاولت غارتان إسرائيليتان مساء أمس المنطقة الصناعية السكنية في الغازي جنوب مدينة صيدا، ودمرتا معملا لصناعة الحديد والصلب وآخر للمولدات الكهربائية، ويحتوي مخازن كبيرة للمازوت، ما أدى إلى حرائق كبيرة في المنطقة.
الغارتان أسفرتا عن دمار واسع في المنطقة المستهدفة، وامتدت الحرائق لساعات في معمل شركة المولدات الكهربائية إنفينيتي باور الذي يضم 3 هنجرات كبيرة، مع الإشارة إلى أن القصف حصل بعد خروج العمال منه ومعظمهم من السوريين.
وأفيد عن إصابة نحو 14 عاملا سوريا وفلسطينيا بإصابات طفيفة، فيما نفى صاحب الشركة الاتهامات الإسرائيلية بوجود مخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله في المعمل، وقال إن المكاتب والمولدات اخترقت بكاملها.
الجيش الإسرائيلي كان أعلن أنه استهدف مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية ردا على انفجار قطعة جوية معادية عثر على حطامها قرب طبرية. أضاف: سنواصل العمل بقوة ردا على اعتداءات حزب الله. ولاحقا أعلن مهاجمة بنية تحتية للحزب في بلدة مروحين.
جدير ذكره أن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح أمس إغلاق 4 محاور طرق رئيسية في الجليل الأعلى والمناطق المتخمة للحدود مع لبنان.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العديد من الطرق تم إغلاقها في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل عقب تصاعد حدة الاشتباكات على الجبهة الشمالية.
في المقابل، أعلن حزب الله استهدافه بعد ظهر أمس موقع بركة ريشة بالأسلحة المناسبة، كما استهدف موقع الرمثة في مزارع شبعة.
من ناحيتها، دعت وزارة الخارجية كل الدول الراغبة في إعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها اعتداء الغازي. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب واستدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهدا لمنع حصولها، نظرا إلى تهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها، ولن ينتج منها سوى الويلات والخراب.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله شدد على أن كل الجبهات مترابطة وجبهة لبنان مؤثرة جدا.
المقاومة وضعت كل السيناريوهات أمامها، وضعت كل الخيارات أمامها، تجهز لأي احتمال، لأسوأ الاحتمالات. وفي الوقت نفسه نعرف أن العدو الإسرائيلي غير قادر اليوم على فتح جبهة واسعة، لأنه يعرف أن هناك نتائج وخيمة ستلحق به. المعادلة واضحة، قلتها قبل قليل، من كريات إلى إيلات، كل نقطة في الكيان الإسرائيلي هي في مرمى صواريخ المقاومة، ومجاهدون يقاتلون على الحدود. اليوم القتال يجري مباشرة على حافة الحدود بعد 4 أشهر. في البر لا يستطيع العدو، وجرب في 2006، هو يمتلك الطائرات، لديه القدرة على القصف، لديه القدرة على التدمير. الفرق هذه المرة أنه كما يقصف يقصف. إذا أرادها حربا واسعة فعليه أن يعرف أن كل الكيان الإسرائيلي سيكون تحت مرمى نيران المقاومة. لكن في الوقت نفسه هو الآن عالق في مأزق غزة، خليه يخلص من مأزقه في غزة. لا يزال المقاوم الفلسطيني في خان يونس، ولا يزال في مدينة غزة، ولا يزال في الشمال والجنوب والوسط، هو يهدد رفح. وماذا سيفعل في رفح؟ مجزرة جديدة، قتل جديد، لكن بالنهاية الهدف العسكري سقط.
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سام ويربرغ أكد أن الولايات المتحدة لا تدعم توسيع الحرب بين لبنان وإسرائيل، وأنها تضغط على الطرفين للتهدئة ووقف التصعيد واحترام الخط الأزرق، لافتا إلى وجوب عودة آلاف من المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين في أقرب وقت إلى منازلهم على طرفي الحدود.
النائب السابق وليد جنبلاط رأى أنه بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل إسرائيل يبدو أننا دخلنا في حرب مفتوحة وطويلة قد تستغرق أشهرا أو أكثر، ونصح بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق الهدنة تفاديا لأي انزلاق إلى المجهول.
في الملف الرئاسي يعقد في الرابعة من بعد ظهر اليوم في قصر الصنوبر اجتماع لسفراء المجموعة الخماسية.
ووفق صحيفة نداء الوطن فإن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على نتائج لقاءات السفير السعودي وليد بخاري في الرياض خصوصا مع المستشار في الديوان الملكي نزار العلولة.
كما يتوقع تحديد الخطوات التالية بحيث لا تكون زيارة السفراء الجمعية الأخيرة لعين التين يتيمة، وسيتم وضع برنامج لزيارات مماثلة ذات تأثير مباشر على الاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى تقييم للقاءات التي عقدها السفراء إفراديا مع قيادات لبنانية.
معلوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى أمس اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في خلاله ضرورة بذل الجهود بهدف تجنب التصعيد واشتعال المنطقة خصوصا في لبنان والبحر الأحمر حيث مخاطر التصعيد قائمة. وكشف بيان قصر الإليزي أن الرئيسين تناولا الوضع في غزة والتنسيق بين البلدين حول الوضع الإنساني.
وأشاد ماكرون بالتعاون الطبي الوثيق والممتاز بين باريس والقاهرة، معربا عن تصميم بلاده على مواصلة هذا العمل للاستجابة إلى الحاجات الإنسانية للفلسطينيين، كما شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف للنار وإطلاق الرهائن.
وفي حين يعقد في باريس الثلاثاء المقبل مؤتمر لدراسة الوسائل الكفيلة بدعم الجيش، يواصل الوفد النيابي اللبناني في لندن عرض القضايا اللبنانية أمام المسؤولين البريطانيين. وكان تشديد في اللقاءات على انتخاب رئيس سريعا وتطبيق 1701. وقال النائب غسان حصباني:
شعرنا في وضوح بالرؤية البريطانية للملف اللبناني وملف المنطقة. 1701 على سلم أولوياتهم بمرتبة عالية، تطبيق واسع لهذا القرار الأممي، إضافة لدعم للجيش اللبناني، وهذه نقطة كتير مهمة، مثل ما دعموا الجيش اللبناني لضبط الحدود الشمالية والشرقية بمراكز مراقبة وغيرها، عم ينظروا بدعمه بالجنوب أيضا لتثبيت الوضع هناك.
في الأثناء نقل عن حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي شارك في لقاء الوفد النيابي اللبناني مع أعضاء الجالية اللبنانية في العاصمة البريطانية أن لبنان كان بعيدا من المؤسسات المالية في الفترة الماضية، واليوم قد تكون علاقات المصرف المركزي بابا لإعادة فتح هذه العلاقات.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على المحاسبة الداخلية وأنهاء العلاقة المالية مع الدولة وإعادة رسم العلاقة مع وقف تمويلها، الأمر الذي أدى إلى إيجابيات بالنسبة للاحتياطي المالي وتوقيف صيرفة وهناك فائض في ميزان المدفوعات. أما عن استرداد الودائع فطالب منصوري بضرورة تقبل الواقع أن الأمر لن يحصل بين ليلة وضحاها، ولكن هناك آليات لإعادتها، موضحة أن الثقة بالمصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي. وشدد على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام.
في هذا الوقت يعقد مجلس وزراء جلسة في 3:30 من بعد ظهر الجمعة ببند وحيد هو مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى إعادة تنظيمها والموزع على الوزراء.
وبحسب مصادر وزارية فإن نسبة المعترضين على بند أوضاع المصارف ارتفعت، ما قد يهدد بفقدان نصاب الجلسة.
وسيصار إلى عقد جلسة في 29 من الحالي عقب الانتهاء من إعداد جدول الأعمال على يتطرق إلى توسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
قضائيا علق المجلس الدستوري مفعول المواد 36 45 72 93 و94 من قانون الموازنة العامة للسنة الحالية إلى حين البت بالمراجعة بعدما تقدم عدد من نواب تكتل الجمهورية القوية بالطعن بقانون الموازنة لأسباب عدة، أبرزها غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التقرير. الطعن.
في مجال آخر، يعقد تكتل الجمهورية القوية مؤتمرا صحفيا في الواحدة من بعد الظهر في البرلمان، يتناول فيه مسألة الدوائر العقارية في جبال لبنان.
بعدما أعلن الحوثيون مساء أمس استهداف سفينتين أمريكيتين في عمليتين نوعيتين بحسب وصف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أكد مسؤولان أمريكيان اليوم أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على السفينة سي تشامبيون المملوكة من قبل الولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني من دون وقوع أي أضرار، وأن السفينة الثانية نافيس فورتونا المملوكة أيضا من قبل الولايات المتحدة والتي ترفع علم جزيرة مارشال تعرضت كذلك لهجوم بطائرة مسيرة لم تصبها بشكل مباشر لكنها تعرضت لأضرار طفيفة. وأوضح أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن.
سريع كان أشار إلى أن عدد عمليات الجماعة في الساعات 24 الماضية بلغ 4، الأولى استهدفت سفينة بريطانية وأسفرت عن إغراقها بشكل كامل، والثانية طاولت المسيرة الأمريكية MQ-9 في أجواء محافظة الحديدة إلى ضرب السفينتين الأمريكيتين.
وأكد استمرار جماعته في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي مهددة بتصعيد عملياتها، والتي قالت أنها لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولاحقا أفاد تلفزيون تابع للحوثيين بأن غارتين نفذتهما طائرات أمريكية وبريطانية استهدفتا مناطق في محافظة الحديدة غرب اليمن، وقال أن إحدى الغارتين قصفت منطقة الجباني، فيما طالت الأخرى مزرعة في مديرية الضحى.
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت من ناحيتها أن طائرتين مسيرتين اقتربتا بشكل مريب من سفينة تجارية في البحر الأحمر غربي مدينة جازان السعودية، وتعقبتا السفينة لمدة نصف ساعة تقريبا على ارتفاع 100 متر قبل مواصلة السفينة رحلتها بسلام وتغادر المسيرتين المنطقة.
كما تعرضت سفينة أخرى لأضرار سطحية بعد استهدافها بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا شمال جيبوتي بحسب الهيئة البريطانية، مضيفة أن الطاقم بأمان والسفينة في طريقها للميناء التالي.
من جانبها أكدت هيئة ميناء جيبوتي تمكنها من إنقاذ طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم.
في غضون ذلك، نفى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن اتهامات واشنطن لطهران بإرسال أسلحة إلى جماعة الحوثي،
وقال إن بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية في شأن اليمن وبالأمن البحري وحرية الملاحة، والاتهامات الأمريكية تهدف إلى إطفاء الشرعية على العدوان الأمريكي على اليمن.
واليوم يعقد وزراء النقل في دول مجموعة السبع مؤتمرا عبر الإنترنت للبحث في أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية.
هذه التطورات ترافقت مع أعلان الاتحاد الأوروبي أمس بدء مهمة عسكرية في المنطقة، وأن نشاط قوته سيكون على طول خطوط الاتصال البحرية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان، وسيكون مقر العملية في لاريسا اليونان، وبالتنسيق بشكل وثيق مع شركات الأمن البحري في غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر.
وفي اليوم 37 بعد 100 من حرب غزة، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف مؤقت للنار.
وتنص مسودة مشروع القرار على أن شن هجوم بري كبير على مدينة رفح من شأنه أن يتسبب في مزيد من الضرر للمدنيين، وقد يؤدي إلى نزوحهم إلى دول مجاورة، معتبرة أن خطوة كهذه سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي ينبغي التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا التوغل البري الكبير في ظل الظروف الحالية.
ويندد المشروع أيضا بالدعوة التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون للمستوطنين للانتقال إلى غزة، رافضا كذلك أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي في القطاع على نحو ينتهك القانون الدولي والتدمير المنهجي واسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
إلا أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية أكد أن واشنطن غير مستعجلة فيما يتعلق بالتصويت على مشروع قرارها في شأن غزة، وأنها تعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات حول المشروع.
ويأتي مشروع القرار الأمريكي بعدما طلبت الجزائر أن يصوت المجلس الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وصرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن بلادها ستستخدم حق النقد ضد مشروع القرار الجزائري، قائلة إنه قد يقوض مفاوضات حساسة بخصوص الرهائن.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا إلى وقف القتال في غزة فورا والعمل على تحقيق سلام دائم بدلا من تنفيذ الهجوم الذي تنوي إسرائيل القيام به على مدينة رفح.
أضاف أنه من الضروري أن تحدث بعض التغيرات كي لا يستمر القتال، منها إخراج قادة حماس من غزة والقضاء على ماكينة الإرهاب إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع مع وفد لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث رفض القاهرة للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مشددا على أن بلاده لا ترى بديلا من الوقف الفوري للنار واتخاذ خطوات جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في إطار زمني محدد.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الكنيسة إلى التصويت بغالبية ساحقة على مشروع قرار ينص على معارضة إسرائيل لمحاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية عليها.
في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيل وإسرائيليين أن بيرت ماغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط سيزور القاهرة غدا للقاء مدير جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل ومسؤولين مصريين آخرين.
والخميس يزور تل أبيب للاجتماع مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين. وستركز المحادثات في كل من مصر وإسرائيل على رفح ومفاوضات تبادل الأسرى.
في جديد الميدان أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوب قطاع غزة.
وفجرا قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وطال القصف وسط وغرب خان يونس في وقت استهدفت الزوارق الحربية سواحل غزة.
ونقل 3 قتلى على الأقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع، واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس في شمال الضفة.
وكانت كتائب القسام أعلنت أنها استهدفت بقذيفتين قوة إسرائيلية من 15 جنديا تحصنوا في منزل غرب خان يونس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
وسط هذه الأجواء قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام النووي التجاري رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.
أضاف ربما سمعتم مسؤولين كبارا في إيران يقولون إنه صار لديهم في الآونة الأخيرة كل العناصر اللازمة لصنع سلاح نووي، مشيرا إلى أن القلق تزايد بسبب الظروف الحالية في الشرق الأوسط في إشارة إلى التوتر الناجم عن حرب غزة.
والآن إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
المؤهل رؤوف أبو العز، صباح الخير ويعطيك العافية.
صباح النور.
تفضل.
يعني حركة مرور الصباحية المعتادة لليوم بداية مع المدخل الشمالي حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب الضبي، كثيفة باتجاه انطلياس جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، ناشطة باتجاه الأوزاعي، والمدخل الشرقي ناشطة من كويع عريا الجمهور حتى الصياد. ضمن شوارع العاصمة أن حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية جسر الكولا حتى نفق سليم سلام، وكثيفة على البربير كورنيش المزرعة. باقي المحاور حركة سير طبيعية. أما فيما خص حوادث السير اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية، 5 حوادث نتج منهم 9 جرحى، مخالفات الرادار 302 مخالفة سرعة زائدة. نطلب من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. إجمالا هذا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا، يعطيك العافية. وفي صفحة المتفرقات، فقد ألقى مجهول قنبلة يدوية في حي الأمريكان القبي ما أدى إلى انفجارها وأضرار في الممتلكات والسيارات المركونة في المحل اقتصرت على الماديات. وفيما لم تعرف الأسباب، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا، وكان سمع دوي انفجارها في أرجاء منطقة القبي والجوار.
بدأت قوى الأمن الداخلي تنفيذ المادة 42 من قانون الموازنة للعام الحالي لجهة مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير 10 أضعاف على ألا تقل قيمة الغرامة عن 250 ألف ليرة. لذلك يرجى من السائقين التقيد بأحكام قانون السير حفاظا على حياتهم وسلامة الآخرين.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة.
ومن لبنان إلى الإمارات، فقد رجح تقرير لوكالة بلومبرغ أن تخرج دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الحالي من القائمة الرمادية التي تعدها دوريا مجموعة العمل المالي في باريس في أعقاب حملة أجرتها لكبح التدفقات المالية غير المشروعة داخلها وخارجها.
معلوم أن الروس والأوكران أدخلوا العام الماضي 163 مليار دولار واستثمروهم في شراء العقارات، وهو ما رفع الأسعار وبدلات الإيجار بشكل جنوني. وكان الإيرانيون أدخلوا في العام 1990 ألف مليار دولار. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بنقول صباح الخير لمنى عمر. صباح الخير منى.
صباح النور.
تفضل يا منى. إشت الشمسات الحلوين.
الشمسات صحيح. يعني هو اليوم بعد عنا شوية تقلبات، في انفراجات واسعة أكيد خلال النهار، بس بعد الظهر بيصير في احتمال شتاء وتلج على 1700، بس شيء خفيف يعني، لازم منخفض صار على الأخير. بكرة كمان الصبح في عنا احتمال أمطار خفيفة. خلال النهار بيستقر التأس، في عنا ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة مع تحذير من الجليد على الطرقات الجبلية. الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع كمان إضافي بدرجة الحرارة، بيبقى تحذير من الجليد خلال الليل ساعات الصباح الأولى. الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة، ممكن تتخطر معدلات الموسمية نهار الجمعة. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 9 و19، على المرتفعات من 4 ل10، وبالبقاع من 4 ل13. الهواء أغلب الوقت عم بيكون شمالي غربي، سرعته بين 10 و35 كيلومتر. الرطوبة على الساحل بين 55 و80%. حرارة الماء 19 درجة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. هيدا أهم شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين. 4 ضحايا حتى الساعة نتيجة سقوط مبنى سكني في الشويفات. إسرائيل تقصف في العمق اللبناني وجيشها يتحدث عن استهداف بنى تحتية لحزب الله في الغازي. واشنطن: لسنا مع أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة. وجملات: دخلنا في حرب مفتوحة وطويلة. مسيرتان تتعرضان لسفينة قرب السعودية وإصابة أخرى شمال جيبوتي. والحوثيون يستهدفون سفينتين أمريكيتين في خليج عدن. اقتراح أمريكي لوقف مؤقت للنار في غزة ولا لاجتياح رفح. ونتنياهو يطرح مشروع قرار يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية. النشر انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.